لكي يصل الناس قلبي النادي
ليومي ومستقبلي وغدي
به أبتدي به أبتدي أبتدي
به وبأخلاقي
أبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون ويا أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم به أقتدي. في هذه الحلقة نتناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع فئة معينة من الناس، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع غير المسلمين، كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم سببا في هداية الكثيرين من غير المسلمين. كل هذه الأمور وغيرها بإذن الله تعالى سنتحاور فيه مع ضيفنا في هذه الحلقة. وبداية قبل أن ندلف إلى الموضوع، يسرنا أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ حسن بن علي البار، فأهلا وسهلا بكم شيخ حسن.
حياكم الله أخي شيخ ماجد، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييكم شيخ حسن. في البداية يعني الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في التعامل مع فئات عدة من الناس، بل حتى صلى الله عليه وسلم تعامله مع البشر ومع الشجر ومع الدواب ومع الجمادات عليه الصلاة والسلام، من ضمن هؤلاء غير المسلمين. هل تصف لنا كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم كمقدمة للدخول إلى موضوعنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستحضرها هنا أن الله تبارك وتعالى أرسله بالهدى ودين الحق، وأرسله بدين يريد الله أن يظهره على الدين كله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل هذا لم يبعث لقوم يتبعونه دون آخرين، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم هو مفتاح الخير للعالم أجمعين، هو صلى الله عليه وسلم داعية الهدى. ولأجل هذا ورأينا هذا في تصرفاته في أفعاله صلى الله عليه وسلم، كان رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تفضلت بلطفه وحسن عنايته بالبهيمة وسماعه لشكايتها صلى الله عليه وسلم، فكيف بالبشر، فكيف بالمسلمين، فكيف بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة كان يضع كل شيء موضعه عليه الصلاة والسلام. وغير المسلمين كما تفضلتم قبل قليل هم شريحة مهمة وموجودة ولابد من التعامل معها، وصعب الانفكاك عن وجودها. والحقيقة نحن في مثل هذا الزمن في هذه الأيام نحتاج أن نتأمل ونتملى في هديه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأحوال تتبدل.
صحيح.
يعني ربما في زمني صلى الله عليه وسلم، في زمن بعثته، كانت هناك دولتان عظيمتان لكن كان التواصل الحضاري ضعيف.
صحيح.
في زمن الحروب الصليبية والتواصل والتلاقح الذي كان بين المسلمين وغير المسلمين يعني من أوروبا وغيرها، كان المسلمون ينظرون إلى أولئك القوم نظرة دونية، كانوا يرونهم همجا، وكانوا كما وصف شيئا من ذلك الأمير أسامة بن منقذ الأمير المجاهد رحمه الله، يقول الواحد منهم كلما كان أقرب عهدا ببلاد المسلمين تبلد فيها يعني سكن فيها كان يكون أكثر رقة في حواشيه، وكلما كان أحدث عهدا بأوروبا كان أكثر توحشا. وذكر أشياء كثيرة يعني من نظرة الإنسان العامي الإنسان العادي لأولئك القوم. أما اليوم فقد الله تبارك وتعالى يبتلي خلقه وجعل لهم من القوة وجعل لهم من الظهور في الأرض ما هو فتنة على بعض الناس، فنحن أحوج ما نكون إلى النظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم، حتى لا نظلم ولا نظلم، حتى لا تضيع حقائق الدين أيضا، ولا يعني يبخس أحد من الناس حق أحقه الله عز وجل له.
جميل جميل جدا. نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم في تعامله مع غير المسلمين كانت له أهداف كبرى. يعني اليوم بعض الناس قد يتعامل مع غير المسلمين، ولكن نقول أين الأهداف في الإحسان إلى هؤلاء؟ ما هي أهدافك؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلي أهدافه في التعامل مع هؤلاء حرصا على هدايتهم؟
يقول الله تبارك وتعالى في آية نحفظها كلنا ولكن قليل منا من يتمثلها، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية خلقت عبدا وخلقت وقد حددت لك الأهداف العليا والخواتيم ما تكون إليه، هذه الدنيا دار ممر، فإن أردت بأحد من الناس خيرا وقد علمت الحقيقة التي أطلعك الله عز وجل عليها فأرد له النجاة في الآخرة.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استحضارا لهذا المعنى، هو يعامل يعيش حياته الدنيوية صلى الله عليه وسلم يعامل ويبيع ويشتري كما سنذكر بعد قليل، لكنه يستحضر في معظم حاله الرفق بهؤلاء الناس بأن ينقذهم من نار تلظى حتى يكونوا معنا إن شاء الله إخوانا لنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن ليس المغلب النظرة الدنيوية، المغلب في التعامل، وإن كان النظرة الدنيوية يعني التعامل الدنيوي هو أمر لا بد منه، لكن المغلب في الأهداف والغايات عندما تعامل إنسانا مثل هذا تحب له الخير أن تقوده وترشده وتبالغ في إرشاده فيما هو مصلحة له.
جميل. أنت
وعذرا أخي الكريم، يعني هنا نقطة مهمة جدا أنا أؤكد عليها ويعني أضغط الحقيقة في التأكيد وأكررها، أخي المسلم أختي المسلمة لا تكون في ريب من دينك، لا تقل يعني كما يقول بعض أصحاب الدعوات الهزيلة أنت ترى نفسك على الحق وهو يرى نفسه على الحق.
لا
لا يا أخي، كن على بصيرة وبينة ورضا وانشرح صدر بما آتاك الله تبارك وتعالى، فوالله الذي لا إله غيره أن ما في نفوسنا من شك في أمر الإسلام ولا بمقدار الشعرة أو الذرة اليسيرة. فإذا كان هذا هو الحق القطعي، أنا أقول أجبر أحد على الدخول في دينك، لكن الدعوة والحرص عليها واستحضار يعني هذه الغاية وهذه النهاية هذا أمر في غاية الأهمية.
هذا يقودنا إلى سؤال، لما ذكرت حدب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بمثل هذه الشريحة بقصد هدايتهم وحب الخير لهم، البعض الآن تحت ذريعة يقول حب يصبح يصرف الحب لهم وليس حب الخير لهم، هناك فرق بين أن تحب الخير لهم
صحيح.
فتدعوهم إليه وبين أن لا تتبسط وتحبهم وربما قربتهم على شخص يعني أولى بهذه القربة، نريد تجلية هذه القضية.
القلب له سلطان كبير على الجوارح، والقلب إذا أحب انقادت له الجوارح وذهبت تقتدي وتتأثر بمن تحب، هذا أمر مشاهد.
صحيح.
والله تبارك وتعالى فصل لنا فصلا جليا بين عمل القلب وجعل للمسلمين في قلوب المسلمين من المنزلة والحب والولاية والنصرة القلبية ثم العملية، الحقيقة ما ليس لأحد سواهم، يجب أن تتميز الصفوف، يجب أن يكون لأولياء الله ما ليس لأعداء الله، وهكذا سماهم الله تبارك وتعالى، يعني الكافر عدو الله تبارك وتعالى، حمل السلاح ضد المسلمين أو ما حمله ضد المسلمين، فأنت تحب الخير لعدوك بأن يعني تزيله من صف العداوة إلى صف الولاية بدخوله في الإسلام إن أمكن ذلك. المقصود الله تبارك وتعالى فصل لنا بين المعاملة والأمر فيها واسع وبين المودة والمحبة القلبية. يعني على سبيل المثال عندنا في سورة الممتحنة، هذه السورة جلت ذلك واستفاضت فيه لأنها من بدايتها، يقول الله تبارك وتعالى في مفتتح السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إيش يعني أولياء؟ تلقون إليهم بالمودة، وإلقاء المودة ترى ليس هو يعني تملك القلب بالمودة، يعني وحتى الشيء اليسير. ليش؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فإذا كونهم كفروا فهم لا يستحقون، كونهم الله تبارك وتعالى غير راضي عنهم لا يستحقون منك أيها المسلم يا عبد الله يا من تحب ربك ولا تقدم عليه شيئا أن يكونوا أهلا لمحبتك. بعد هذا بقليل ذكر الله تبارك وتعالى نبأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل لنا فيه أسوة كما لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى
تؤمنوا
بالله وحده. فإذا هذه الغاية، هذه حتى ما قبلها يخالف ما بعدها.
صحيح.
فإذا آمنتم بالله تغير كل شيء في التعامل. وقال، وهذا أمر ذكرناه قبل قليل، قال بعدها أيضا يعني بعدها بآية تقريبا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. نحن نريد بهم الخير، لكن لا خير أخير وأكمل أو خير من دخولهم في الإسلام.
صحيح.
طيب عفوا، يعني نقطة مهمة لإكمال الجانب الآخر من الموضوع،
لعلنا نكمل هذه النقطة المهمة التي أشرت إليها الشيخ حسن، ولكن بعد أن نأخذ هذا التقرير تسمحوا لنا.
نعم.
أيها الإخوة المشاهدون ويا أيتها الأخوات المشاهدات، ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير القصير ثم نعود مرة أخرى.
به أبتدي به وبأخلاقي أبتدي.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصيني الخيرية. كان للمجتمع الخليجي نصيب وافر من العمالة الوافدة إليه من غير المسلمين من كافة دول العالم، وذلك بهدف العمل وطلب الرزق في هذه البلاد. وتعايش المجتمع مع هذه الشريحة في كافة أمور الحياة، من أسواق وأماكن عمل ومساكن ومطاعم وبيوت خبرة وغير ذلك.
طبعا عندي أصدقاء غير مسلمين، ولكن في إسبانيا مش هنا.
أصدقاء في العمل يعني، في العمل إن شاء الله.
أي نعم، بس في العمل. نعم عندي أصدقاء غير مسلمين، دعوتهم إلى الإسلام وأحضرت لهم كتب وأشرطة باللغة اللي طبعا من جهاتهم كالفلبين
عندي واحد الحمد لله أسلم.
والله يا أصدقاء غير مسلمين في يعني، نعم أقول لك يعني، بس الحمد لله لحد الآن أسلموا يعني، في فلبين في نابال، نحاول ننصحهم بالكتب هذا الله يجزاهم خير عن الندوة الإسلامية هذه، نقسم لهم كتب كيف طريق الإسلام وكيف أداب الإسلام، والحمد لله رب العالمين توفقوا وأسلموا الحمد لله.
ولقيت هذه الشريحة اهتماما واسعا من كثير من قطاعات العمل الحكومي والمجتمعي، فأقيمت لهم الدورات والمخيمات والنشاطات الدعوية، وكذلك مشاركتهم في مناسباتهم وأفراحهم، وأقيمت مراكز الحوار معهم لتعريفهم بقيم ومعتقدات المجتمع، وانعكست قيمة هذا التواصل المجتمعي على كثير من هؤلاء من خلال إقبالهم على هذا الترحاب ودخول بعضهم الإسلام وقبولهم بالتعايش والتمازج مع عادات وقيم المجتمع.
لابد من نصحهم بالإسلام والدين الإسلامي يعني، في ناس منهم جرى أننا نهديهم للإسلام يعني.
في بيتي عندي خادمة غير مسلمة، وإن شاء الله أني حد الآن أحاول أن أدعوها للإسلام، رغبتها علمتها العلاقة بالمسيحية والإسلام، وإن شاء الله بإذن الرحمن راح أوديها للجهات المختصة.
كنت بروح لفرنسا وإسبانيا كذلك ندعو الإخوان إلى المسلمين إلى الإسلام. أيوة طبعا كتير، والله كتير الحمد لله. أنا يعني في خيرونة، مدينة اسمها خيرونة، وفي فيجيراس، مدينة اسمها فيجيراس، عدد كتير دخل الإسلام على يدين الحمد لله.
فيه تجاوب، وإن شاء الله إن شاء الله أنهم بيهتدون الإسلام
بطريقة واحد من الشباب تجتهد معاه ما شاء الله، ووداه عند الناس الشيوخ وكذا، والحمد لله أسلم وتمام.
تجربة إيجابية وفريدة تدعونا إلى الاهتمام بهم والحرص على التواصل معهم وإفادتهم والإفادة منهم، مع عدم التخلي عن الضوابط والأطر الشرعية التي رسمها الدين الحنيف لهذه العلاقة. هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
به وبأخلاقي أبتدي.
به أبتدي.
أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، أهلا وسهلا بكم من جديد، ونعود لاستكمال محاور حلقتنا في هذه الليلة. الشيخ حسن، كنا نتحدث قبل الفاصل عن المعاملة في ظل قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين.
نعم، وصلنا إلى هذا الموضوع. نعم. كنا نتحدث عن سورة الممتحنة. نعم. ويعني ذكرنا طرف مهم الحقيقة، وهو طرف أصيل في مسألة الحب القلبي وأين يكون.
نعم.
ثم يعني لما كان مثل هذا المفهوم ربما يتوهم منه الإساءة في المعاملة والإغلاظ، خصوصا يعني أن يكون هذا بالعموم، ويعني هل هذا صحيح أو ليس بصحيح، بين الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر منفصل عن الآخر، وأنه لا يمنع جل جلاله وتقدست أسماؤه من حسن التصرف. قال تبارك خصوصا مع من لم يكن معاديا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. العدو ظاهر العداوة أمره مختلف
صحيح.
ولم يخرجكم من دياركم. لا ينهانا عن ماذا؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لماذا يا رب؟ إن الله يحب المقسطين. القسط والعدل وحسن التصرف هذه جبلة في المسلم يجب أن يستصحبها في كل أحواله مع كل أحد
صحيح.
فيعني هذا مصداق أيضا ما حصل مع أسماء رضي الله عنها وأرضاها، إذ إن أمها قد جاءت وفدت على المدينة مشركة وهي راغبة، فاستفتت، وكان رضي الله عنه وأرضاهم أعز شيء عليهم دينهم. استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يعني فطرتها تغلبها عليه. أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ هي تريد ذلك، والنساء عاطفيات وتحب أمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم صيني أمك.
لا تنبين للمشاهدين وهي راغبة ماذا تعني بها؟
يعني أمها كانت حريصة على المواصلة معها، على 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 زيارتها، على الأنس بها، وأسماء رضي الله عنها تتحفظ تخشى أن يكون في هذا أمر يغضب الله تبارك وتعالى ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف تعاليم الإسلام، فتحرزت واستفتت فوسع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو كذلك. والحقيقة أن الهدي العملي إن أحببت أن ننتقل إليه للنبي صلى الله عليه وسلم
جميل.
كان يبين ذلك أجل بيان،
وهذا ما, 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 ما نريد أن ندلف إليه. شيخ، نحن تحدثنا في البداية عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية هذه الشريحة من الناس. نريد أمثلة وصور من واقع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي شيخنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني بأقواله وأفعاله يعلمنا كيف نتعامل معهم. كان صلى الله عليه وسلم يلين الجانب لهؤلاء الذين سماهم الله قبل قليل ذكرنا أنهم أعداء
صحيح.
كيف تصرف معهم؟ يعني العداوة العامة ليست عداوة مخصوصة أو حرب معينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأهل الذمة خيرا.
اللهم صل وسلم.
وربما بعض الناس، بعض غير المسلمين، يتحسسون من كلمة أهل الذمة ويعتبرونها كأنها وصمة عار ألحقت بهم. والحقيقة أن الذمة هذه يعني قد أطلقت على المسلمين في بعض المرات كإطلاق شرف، لأنه مثلا عندنا في الحديث الصحيح أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. طيب، هو في ذمة الله في حال معينة، وأنتم سميتم هكذا بإطلاق أهل ذمة الله وذمة رسوله، ومعناها أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكم من الوضع المناسب لكم ومن التغليظ في الخطأ عليكم ما ليس لأحد يعني آخر ربما ممن لم يكن من أهل الذمة. فإذا أنتم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نتقيهم فيكم. فهي الحقيقة كلمة طيبة، لكن ليست القضية في التوقف
فيها. فيها عناية بهذه الشريحة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا خرجنا كأننا خرجنا إلى الاستطراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. الحديث عند الترمذي. عمر رضي الله عنه وهو يموت، عمر القوي الشديد،
الله
قال في الخليفة من بعده: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم.
الله،
إذن العدل، حسن التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من يعني عوامل أو من أنواع تعامله معهم صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا شديد الحرص على دعوتهم وإنجائهم من سخط الله، حتى عتبه الله في بعض المرات لأن هذا أثر عليه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، قاتلها هما، صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض المواقف فعل بعض غير المسلمين ما يستوجبون أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. هو دعا في مرات على من فعل يعني بعض الجرائم، لكن في بعض المرات لما كانوا إلى الخير أقرب لكن بدر منهم السوء، جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله على دوس.
الله
أكبر. فالحديث في الصحيح وفي رواية في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ورفع يده، فقالت الناس: هلك الدوس، خلاص. ف فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أليق به. الله قال أكبر. اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم
هم في واد وهو عليه الصلاة والسلام. نعم.
فكان فيه فتحا عظيما، ودوس من خير قبائل المسلمين.
الله أكبر.
كيف نقلهم يعني دعاؤه وبركته وحرصه
من
الكفر إلى الإسلام. في بعض المرات الحقيقة هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأيضا يقع منه بعض الأمور حتى تتعلم الأمة، ويعني هذا الهدي رباني، والله عز وجل يعني يعلمه ذلك ويتعاهده به. في مرة من المرات في غزوة أحد كما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع من الكفار ما وقع، وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يسلت الدم عنه
عليه الصلاة
ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله.
سبحان الله.
وكلام صحيح ومنطقي وفي هذا السياق، لكن الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات قال ليس لك من الأمر شيء.
الله.
نحن لنا أسوة فيه.
الله.
أخي الداعي، أنا والله أخاطب نفسي وأخاطب إخواني المشاهدين والمشاهدات، احذر أن تطغى الجوانب الشخصية النفسية في تعاملك مع الآخرين، غلب دائما المصلحة، حاول أن تبتعد وتعلو فوق أهواء النفس.
وهذا هو أننا نهج أصحاب الرسالات. هذا التعامل شيخ حسن مع 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 غير المسلمين يعني، وهذا الإحسان لا شك أن له آثار على 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 هؤلاء. نريد أن نجلي بعض آثار المعاملة الحسنة مع غير
الله. إذا بقي معنا شيء من الوقت أنا ربما أذكر يعني بعض النقاط ولو سردا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يقاتل قوما حتى يدعوهم، وبعض المقامات تستحق القتال لكن الدعوة مقدمة على القتال. كان النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أن ينحي الجبال وأن يجعل مكة يعني زراعة وربيعا، فالله تبارك وتعالى خيره بأن يفعل هذا فإن لم يؤمنوا عذبهم أو يرحمهم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الخيار الآخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم في البيع والشراء ويحرم الظلم. ها هنا نقطة يعني قبل أن ننتقل للنقطة الأخيرة، مع حسن المعاملة هناك أشياء كما قلنا في الحب حتى في التعامل هي خاصة بالمسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يفعلها مع كافر، وقد وردت النصوص مثلا في تحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام، فلا يجوز للمسلم أن يقول لهم السلام عليكم، ولو يعني كان يجوز له أن يحييهم بالتحايا
خاصة بالتحايا
العامة. نعم. الولايات العامة على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهم يعني لا يكونوا أهل سلطة على المسلمين. أيضا التهنئة في الأعياد الدينية ثم التشبه بهم، لا يجوز لمسلم أن يتملك شغاف قلبه فيذهب يتشبه بهم. الحقيقة أهل الذمة العقلاء اليهود والنصارى في البلاد الإسلامية، حتى اليهود والنصارى في غير بلاد المسلمين، أنت تتعجب ما الذي أتى باليهود إلى بلد مثل المغرب، إنما هربوا إلى بلاد المسلمين من جحيم أوروبا. بلاد المسلمين كانت ملاذا ولا زالت، عقلاء النصارى إلى هذا اليوم حتى في بعض البلدان العربية، يعني إخواننا في مصر مثلا يذكر بعض عقلاء الأقباط أن الإسلام، وحتى بعضهم يطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية. إذن هذا أثر عظيم الحقيقة. يذكر أستاذ كرد علي رحمه الله عن أحد زملائه أو بعد من يعرف من المسيحيين في 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 لبنان أنه ألف كتابا عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول الناس تعرف هذا عني وهو نصراني. ثم جاءه أحد علماء النصارى هناك، أحد من يعمل في القضاء، وطلب منه أن يقرأ عليه من كتابه الذي ألفه في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فلما قرأت عليه فصلا من الكتاب وقف وقفة الخاشع، ويعني أطرق وأصبح كل جوارحه تستمع. فلما انتهيت قلت له لماذا وقفت ولماذا يعني كل هذا الحال اعتراك؟ قال له يعني نحن نفعل هذا مع عظمائنا، هذا في عادتهم هم، فأفلا أفعل هذا مع أعظم إنسان عربي والذي أدخل وأخرج الملايين من البشر من الظلمات إلى النور؟ فإذا يعني بعض الناس قد لا يصل معك إلى المقصود الأعلى بالهداية والإسلام، لكنه إن كان فيه عقل، وقد اعترف بهذا الحقيقة كثيرون رأوا التعامل والإنصاف وحسن الدين فجعلهم هذا يعرفون الإسلامي ولنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم قدره الذي لا ينكره إلا جاحد.
جميل جميل جميل. عرف قدره قدره أعداؤه قبل أحبابه كما يقال وقبل أتباعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين. وهذا يقودنا إلى 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 حقيقة أن نتأمل في واقعنا كم نحتاج من 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 الأوقات التي نقضيها في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مثل هذه الشريعة. الحقيقة أن الوقت الآن انتهى والحديث مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ممتع وذو شجون. ولعلنا إن شاء الله نستكمل ما بقي من لقاءات في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. نشكرك يا شيخ حسن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمت في ميزان حسناتك.
آمين. حسنات الجميع.
وأنتم أيها المشاهدون الكرام، شكر الله لكم حسن إنصاتكم واستماعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من حلقات برنامجكم به أقتدي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
به وبأخلاقه يهتدي
نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلم والمرشد، به وبأخلاقه أقتدي.
به وبأخلاقه أقتدي.
لمن